الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. وحد النفي من الإثبات لا إله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأن فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم، هذا هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: في تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. ومعنى الاستسلام لله أي تسليم الأمور لله جل وعلا في كل أحوال المكلف، في عقيدته وفي عبادته وفي امتثال الأمر واجتناب النهي، هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. إذا سلم لله جل وعلا بالتوحيد فلا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله، إذ القيام بالتوحيد وحده لا يكفي حتى يسلم من الشرك. قال: وهو ثلاث مراتب، يعني الإسلام ثلاث مراتب، أو الدين للدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام، ولكل ركن من الأركان دليل. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى هذه الشهادة، معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهي تتضمن نفيا وإثباتا، ويسمى ركن الشهادة. ركن شهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات. فقوله لا إله هذا هو الركن الأول وهو نفي، إلا الله هذا الركن الثاني وهو إثبات. قال: وتفسيرها، يعني ذكر الأمثلة لها والإيضاح لها. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فهذه الآية تتضمن النفي، يعني تتضمن قول لا إله. إنني براء مما تعبدون أي أنه لا إله إلا الذي فطرني، فهي بمثابة إلا الله، فهي يعني بمثابة الإثبات. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فألا نعبد إلا الله هي بمثابة لا إله إلا الله. ألا نعبد هذا نفي، إلا الله إثبات، ولا نشرك به شيئا الآية، ودليل شهادة أن محمد رسول الله. نعم،
ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة
هذا دليل شهادة أن محمد رسول الله، قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد أثبت الله في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله رسولا إلى هذه الأمة. ومعنى هذه الشهادة، معنى شهادة أن محمد رسول الله، ما هو معناها؟ معناها طاعته فيما أمر، يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فهذا من لازم شهادة أن محمد رسول الله. وتصديقه فيما أخبر أيضا، أنت شهدت أن محمد رسول الله يجب عليك أن تصدقه في خبره وألا تشك فيما ثبت عنه. واجتناب ما عنه نهى وزجر، فهذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا أيضا واجب ولازم لمن شهد أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لمن عبد الله بالبدع، ويرد به على من اجتهد في الدين وأحدث فيه ما ليس منه، أن عبادته مردودة عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
هذه الآية دليل على ثلاث مسائل: على إفراد العبودية لله جل وعلا وتوحيده بالعبادة، المأخوذ من قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة لأنها من لازم شهادة أن لا إله إلا الله، ويؤتوا الزكاة، هذا الصلاة حق لله جل وعلا، وهي مما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك إتيان الزكاة فهي حق مالي للخلق، ولهذا سمى الله جل وعلا هذه الأشياء والالتزام بها دين القيمة، أي الدين القيم الصحيح الثابت عن الله جل وعلا. فلو شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد أتى بأعظم أركان الدين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
وكذلك دليل الحج. نعم.
ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
هذه الأدلة على أركان الإسلام، على وجوب الصيام وعلى وجوب الحج، وأنهما ركنان من أركان الإسلام، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات الآيات. فهو ركن من أركان الإسلام فرضه الله جل وعلا على هذه الأمة. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي يجب على الناس حج البيت، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من ترك الحج ولم يحج مع القدرة والاستطاعة وتوفر الشروط فهذا كافر والعياذ بالله، لأن من أنكر وجوب ركن من أركان الإسلام أو تركه مع الاستطاعة فهو كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان، وهذا كما جاء في حديث جبريل عندما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وبعد أن انتهى قال: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فسمى مراتب أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، سماها مراتب الدين. قال: المرتبة الثانية الإيمان. والإيمان لغة التصديق، وشرعا نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وما عداه من التعاريف فهو لم يصل إلى هذه الدرجة التي هي درجة الكمال. فمنهم من عرف الإيمان بمجرد التصديق، ومنهم من عرف الإيمان بالنطق والاعتقاد وأخرج العمل، ولكن التعريف الشامل الكامل المانع هو تعريف أهل السنة والجماعة له. وأركانه ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: وهو بضع وسبعون شعبة، يعني خصلة أو مسألة. أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان. قول لا إله إلا الله فهي أصل الأصول والركن الذي تبنى عليه سائر الأركان والأعمال، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من شعب الإيمان وهو من أدنى خصال الإيمان، يعني أقلها، وإن كان أجرها عظيم. قد ثبت في الحديث أن رجلا مر بغصن شوك يؤذي المارة، فقال لا أنحين هذا الغصن حتى لا يؤذي المارة، فشكر الله له فأدخله الجنة. قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء، يعني كأن أخاه يعني كثير الحياء، فأراد أن يخفف من هذا الاتصاف الكثير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. والدليل على هذه الأركان الستة آية البقرة، قول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية شملت خمس أركان من أركان الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالنبيين. ولم يبقى من أركان الإيمان إلا ما هو الإيمان بالقدر، دل عليه قول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه أركان الإيمان الستة، وهي المرتبة الثانية من مراتب الدين. وأدلتها نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول؟
نعم.
قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
هذه المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، وهي كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لجبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يعني مرتبة الإحسان لها مرتبتان. المرتبة الأولى أن يكون الإنسان بمثابة من يشاهد الله جل وعلا بقلبه، إذا قام في العبادة أو إذا خلى بمعصية أو إذا حصل أمر يستدعي تذكر الله جل وعلا في ذلك الأمر وذلك الموطن كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى وهي الكاملة في الإحسان والمراقبة. والمرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني يجب عليك أن تستشعر أن الله يراك وأن الله يسمع كلامك وأن الله يعلم حالك، فيجب عليك أن تنتبه لهذه الأشياء، لا تؤخر أمرا أو أوجبه الله عليك، ولا ترتكب عملا نهاك الله عنه، لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، لأنه يراك ويعلم حالك. هذه مرتبة الإحسان وهي المراقبة. قال فأخبرنا عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهنا نسأل ما الفائدة من هذا السؤال من جبريل عليه السلام؟ لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم عن الساعة؟ وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما هي النتيجة؟ النتيجة والله أعلم أن جبريل عليه السلام يريد أن يؤدب الصحابة ألا يسألوا عن الأشياء التي لا علم للنبي صلى الله عليه وسلم بها من علوم الغيب. العلم الذي طواه الله عن البشر لا يجوز السؤال عنه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء طوى الله علمه عن الخلق. فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأنتم يا من تسمعون هذه الإجابة وتقرؤونها وتعلمونها فيما بعد، لا يجوز للإنسان أن يجيب عن علم الغيب، بل يجب عليه أن يرده إلى عالمه فيقول الله أعلم. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علامات تدل على قرب الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، يعني يكثر التسري، يكثر يعني ملك اليمين، ويكثر يعني وطأ الإماء، فتحمل الأمة من سيدها، فهذا الحمل الذي في بطنها هو من سيدها وهو بمثابة المالك لها. تلد الأمة ربتها يعني سيدتها أو مالكة رقبتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني البدو الرحل الذين غالبا أنهم حفاة وغالبا أن أجسادهم عارية، وهم يعني مشتغلون برعي الغنم والإبل، انتقلوا من البداء البادية ومن رعي الماشية ومن الأشياء هذه إلى المال وإلى التطاول في البنيان. فجأة ترى هذا البدوي الذي يسكن في بيت الشعر عنده ناطحات السحاب، هذه من علامات الساعة. فتطاول الناس في البنيان وتفاخروا به، وكل منهم يريد أن يزيد على الثاني، هذه من علامات الساعة. فلما انتهت الجلسة وانتهى الدرس، قام جبريل عليه السلام خارجا، ولما انتهى من المجلس قال ردوه، فلم يروا شيئا، لم يروا له شخصا. قال أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل ذلك على أن هذه المراتب الثلاث هي الدين كاملا، الإسلام والإيمان والإحسان بمراتبها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام.